أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بنغوص في مجموعة أخبار ومقالات مختارة من الويكند، عدد النهاردة 18 أكتوبر 2025. هنستكشف مع بعض صورة المغرب اليوم، صورة فيها يعني تناقضات واضحة. من ناحية في طموح اقتصادي كبير بنشوفه في مركب صناعي جديد لشركة صفران، ومن ناحية تانية في تحديات بيئية صعبة زي السنة السابعة للجفاف. هدفنا ناخد الأفكار الأساسية ونربط الخيوط دي عشان نفهم المشهد الحالي بشكل أعمق.
تماماً، المصادر اللي معانا النهاردة من الويكند بتدينا لمحة يعني شاملة عن قضايا مهمة جداً، اقتصادية، بيئية، حتى علمية. هنحاول نفكك المعلومات دي ونعرضها بطريقة توضح أهميتها وارتباطها ببعض، مش مجرد أخبار منفصلة، لا، كجزء من صورة أكبر للمغرب وتفاعلاته.
عظيم. نبدأ بالمشهد الاقتصادي اللي شكله واخد زخم كبير الفترة دي. أبرز حاجة هو المركب الصناعي الجديد بتاع مجموعة صفران الفرنسية الرائدة في صناعة الطيران. المشروع ده في النواصر، إيه اللي بيميزه بالظبط؟
أهمية المشروع ده في حجمه ونوعيته. إحنا مش بنتكلم عن مصنع واحد وخلاص، لا، ده مركب فيه وحدتين صناعيتين وباستثمار ضخم أكتر من 3.4 مليار درهم. الوحدة الأولى لتجميع واختبار محركات ليب 1A، ودي من أحدث المحركات للطيارات المشهورة زي إيرباص A320 نيو، والتانية هتكون مركز صيانة وإصلاح للمحركات المتطورة دي. الأهم بقى من الأرقام نفسها هو اللي بيمثله الاستثمار ده.
وبيمثل إيه؟ مجرد مصنع زيادة يعني؟
لا، الموضوع أعمق. ده بيعتبر ترسيخ لموقع المغرب مش بس كقاعدة للصناعة، لا، كجزء أساسي من سلاسل القيمة العالمية في قطاع معقد وتكنولوجي زي الطيران. شوف، تصريح المدير العام لصفران أوليفي أندريس كان واضح جداً، قال إنهم اختاروا المغرب عشان الكفاءات الموجودة والبنية التحتية والاستقرار طبعاً، فده استثمار للمستقبل مش مجرد تجميع، ده بيوصل للصيانة المتقدمة وهيخلق حوالي 900 وظيفة.
900 وظيفة؟
أيوة، وظائف عالية التأهيل كمان بحلول 2030 تقريباً.
ده فعلاً بيوضح ثقة كبيرة. المصادر بتقول إن استثمارات صفران في المغرب عدت 350 مليون يورو، وفي خطط لتوسيع مواقع تانية كمان. ده بيأكد كلام أندريس إن الشركة بتنتج مع المغرب مش بس في المغرب.
بالظبط، وده بيكمل الصورة العامة لنمو قطاع الطيران في المغرب. الأرقام اللي ذكرها وزير الصناعة يعني لافتة للنظر. من أقل من مليار درهم صادرات في 2004 لأكثر من 26 مليار درهم في 2024، ودلوقتي في أكثر من 150 شركة عالمية شغامة في القطاع ده في المغرب. التحول ده مش من فراغ، دي نتيجة استراتيجية صناعية طويلة الأمد بدأت تجيب نتائج كويسة في جذب استثمارات ليها قيمة مضافة عالية. السؤال المهم دلوقتي هو إزاي النموذج ده يتوسع أكتر وتتطور المهارات المحلية عشان الاقتصاد كله يستفيد.
نقطة ممتازة، والمشروع شكله واخد باله كمان من البيئة، صح؟ في اتفاقية لتزويد مواقع صفران بطاقة متجددة.
أيوة، وده جانب استراتيجي مهم جدا للشركات العالمية الكبيرة دلوقتي. ربط الصناعة بالطاقة النظيفة بيزود جاذبية المغرب كوجهة استثمار مسؤولة.
طيب، جنب الطيران في مؤشرات كويسة تانية جاية من قطاع الخدمات. المصدر بيقول المغرب ترتيبه 29 عالمياً في صادرات الخدمات التجارية سنة 2024 بقيمة 27 مليار دولار. إزاي نقرأ الرقم ده؟
شوف، القراءة لازم تركز على النمو والحركة. الرقم نفسه يعني 4.1% من السوق العالمي ممكن يبان قليل، لكن النمو السنوي اللي هو 9% ده المؤشر الأهم، معناه إن القطاع بيتوسع أسرع من المتوسط العالمي، وده ممكن يكون بسبب الطلب العالمي على الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وكمان عوامل محلية زي توفر المهارات والبنية التحتية الرقمية. وبالنسبة للمنطقة، المركز الثاني في إفريقيا بعد مصر ومن أهم المصدرين العرب، ده وضع كويس بيعكس تنافسية بتزيد.
والتنويع ده ناحية الخدمات مهم طبعاً للاقتصاد. السياحة كمان بتكمل في تحقيق أرقام قياسية، 15 مليون سايح لحد نهاية سبتمبر، زيادة 14% عن السنة اللي فاتت. إيه اللي ورا النمو القوي ده؟
في كذا عامل مع بعض. أكيد الحملات الترويجية زي المغرب أرض الأنوار ليها دور، وجهود تحسين تجربة السائح نفسها، لكن عنصر الربط الجوي ده عامل حاسم جداً. باستثمار كبير عشان يفتحوا 11 خط جوي داخلي يربط 9 مدن مغربية، ده تطور مهم قوي، خصوصاً إن ده حصل بعد ما قللوا عملياتهم في إسبانيا، ودي أول مرة الشركة دي تشغل رحلات داخلية بالحجم ده بره أوروبا. ده مش بس هيعزز السياحة الدولية اللي جاية، لا، ده متوقع يعمل فرق كبير في السياحة الداخلية كمان، ويفتح أسواق وفرص جديدة جوه المغرب نفسه.
وبالنسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، برضو في حركة ملحوظة. المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي في الدخلة كان حدث مهم.
صحيح، مشاركة أكتر من 300 رجل أعمال فرنسي ومغربي، والتركيز كان على قطاعات استراتيجية زي البنية التحتية والطاقة والصناعات الغذائية، وكمان ناقشوا المبادرة الأطلسية. كل ده بيأكد الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية ودورها كبوابة لإفريقيا. اختيار الدخلة نفسه ليه دلالة رمزية واقتصادية واضحة.
وفي كمان تجديد للتعاون مع سويسرا ببرنامج جديد لدعم النمو وخلق فرص عمل. كل المؤشرات دي بترسم صورة لاقتصاد نشيط بيحاول يتوسع ويتحدث، لكن زي ما قلنا في الأول، الصورة المشرقة دي ليها جانب تاني مقلق شوية، يتعلق بالتحديات الكبيرة.
والتناقض ده جزء أساسي عشان نفهم الواقع. ما نقدرش نفصل الطموحات الاقتصادية عن تحديات الموارد والاستدامة.
طيب، خلينا نروح للجانب ده. وأعتقد أزمة المياه هي التحدي الأكثر إلحاحاً دلوقتي. المصادر بتنقل تحذيرات قوية من وزير التجهيز والماء نزار بركة عن السنة السابعة للجفاف وعجز مائي حوالي 58%. الوضع للدرجة دي صعب.
الأرقام اللي قالها الوزير بصراحة ما تسيبش مجال للشك. نسبة ملء السدود 32% بس، انخفاض فظيع في واردات المياه الطبيعية مقارنة بالسنة اللي فاتت. تخيلي 160 مليون متر مكعب بس في سبتمبر اللي فات مقابل 4.8 مليار السنة اللي قبلها، ومعدل أمطار كان 142 مليمتر بس. الوصف اللي استخدمه الوزير ندرة حادة واستثنائية، ده دقيق جدا وبيوضح إن الوضع حرج ومحتاج إجراءات استثنائية فعلا.
الحكومة بتتكلم عن خطط زي بناء 155 سد صغير وحفر آلاف الأبار، ومشروع ربط حوض سابو بحوض أبي رقراق اللي بدأ يشتغل، ده خطوة كبيرة كمان. هل الحلول دي كفاية؟
الحلول دي يعني بنيوية ومهمة جداً للمدى المتوسط والطويل. مشروع ربط الأحواض ده إنجاز هندسي كبير، وهيخفف الضغط عن العاصمة والمناطق اللي جنبها، وهيفيد حوالي 500,000 قروي، وحفر الآبار بيقدم حلول محلية سريعة. لكن خلينا واقعيين، المشاريع دي بتحل جزء من مشكلة توفير المياه وتوزيعها. التحدي الأكبر هو التكيف مع واقع مناخي بيتغير، في ندرة مياه هيكلية بتزيد، وده محتاج تغيير جذري في إدارة الموارد المائية، ترشيد حقيقي للاستهلاك في كل القطاعات خصوصا الزراعة، وحماية المياه الجوفية، وطبعا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر.
التداعيات دي مش بس عطش، دي بتأثر على الأمن الغذائي والتنمية كلها. والضغط ده على الموارد زي المياه بنلاقي له صدى تاني مقلق في الضغط على النظام الصحي، اللي واضح إنه بيواجه تحديات مزمنة رغم الميزانيات الكبيرة.
فعلا التناقض اللي المصادر بتوريه لنا هنا غريب جدا. ميزانية سنوية ضخمة للأدوية 3.6 مليار درهم، وفي المقابل شكاوى مستمرة من نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية، والأسوأ إن وزير الصحة بنفسه اعترف بخسارة سنوية حوالي 250 مليون درهم بسبب انتهاء صلاحية أدوية ما تصرفتش.
250 مليون درهم بتترمي كل سنة، ده رقم صادم فعلا. الوزير قال جزء من المشكلة هو غياب نظام تتبع للمخزون، ودعا للرقمنة. هل هي مشكلة تكنولوجيا بس؟
الرقمنة والتتبع مهمين أكيد، بس مش هم الحل السحري لوحدهم. المشكلة شكلها أعمق، ليها علاقة بالحوكمة والإدارة بشكل عام جوه القطاع الصحي. ممكن يكون في غياب للشفافية، ضعف في آليات الرقابة والمحاسبة، يمكن مشاكل في التخطيط والتوزيع. إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ممكن يساعد في تنظيم القطاع، بس الفعالية الحقيقية محتاجة معالجة الاختلالات دي وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المستويات.
والمشكلة مش بس أدوية، المصدر كمان بيتكلم عن قضايا تانية زي تجاوزات بعض حراس الأمن اللي الوزير اعترف بيها وقال جزء منها بسبب ظروف شغلهم، وكمان التوتر مع النقابات زي في قضية مستشفى أغادير. النقابات رفضت تحميل الموظفين مسؤولية مشاكل هيكلية، ده بيعقد الصورة أكتر.
ده بيؤكد إن الإصلاح لازم يكون شامل، مينفعش نصلح جزء من النظام ونسيب الأجزاء التانية. لازم نبص على تفاعلاته مع الموارد البشرية وظروف شغلها، والبنية التحتية، وآليات التسيير والرقابة. الموضوع محتاج رؤية متكاملة وإرادة سياسية قوية عشان تتنفذ.
طيب، بعيداً عن التحديات الكبيرة دي، في بعض الأخبار الاجتماعية والسياسية السريعة اللي جت في المصدر. في إشارة لدعوة من حركة شبابية اسمها جينزي 2112 لوقفات سلمية النهاردة للمطالبة بحقوق الشباب. إحنا بننقل الخبر زي ما هو.
وفرنسا بنلاحظ استمرار وجود وزيرتين من أصول مغربية في الحكومة الجديدة، نعيمة مشتوعة ورشيدة داتي. وبالنسبة لقضية الصحراء، اتنقل عن مستشار أمريكي مساعد بولس إنه أكد تاني على الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المغرب. دي كلها نقط للمتابعة.
ومن الناحية الاجتماعية كمان، تقرير أفرو باروميتر فيه نتائج مثيرة للاهتمام عن الفقر وعدم المساواة. بيقول إن 47% من المغاربة اللي شاركوا في الاستطلاع مش بيفتقروا للاحتياجات الأساسية، وده رقم كويس مقارنة بدول أفريقية تانية. بس هل دي كل الحكاية؟
هنا بقى أهمية القراية النقدية للأرقام. يعني صحيح المتوسط العام شكله إيجابي نسبياً، لكن نفس التقرير بيكشف عن فجوات مقلقة خصوصاً بين المدن والقرى في الوصول لخدمات أساسية زي المياه الصالحة للشرب. الفجوة دي بتوضح إن التقدم اللي حصل متوزعش بالتساوي، وإن في جيوب حرمان كبيرة لسه موجودة بالذات في الريف، وده محتاج سياسات تستهدف الفجوات دي وتحقق عدالة مجالية أكبر.
يبقى الصورة الكلية مش مجرد متوسط حسابي وخلاص. طيب، خلينا نتحول لأخبار ممكن تبعت على يعني الدهشة والإثارة شوية، بعيداً عن الاقتصاد والسياسة والتحديات اليومية. المغرب كان مسرح لاكتشاف علمي مذهل قريب.
أيوة، واكتشاف ليه أهمية عالمية كمان. لقوا بقايا أقدم ديناصور معروف لحد دلوقت من فصيلة سيرابودا، اللي هي الديناصورات الضخمة أكلت النباتات اللي رقبتها طويلة دي. لقوها قريب من مدينة بولمان في الأطلس المتوسط. عظمة الفخذ اللي لقوها قدروا عمرها ب 168 مليون سنة، يعني من العصر الجراسي الأوسط.
168 مليون سنة؟ ده كلام لا يصدق. وإن أقدم سجل معروف للديناصورات العملاقة دي يكون اكتشف هنا في المغرب، ده بيحط المغرب على خريطة العالم في دراسة تطور الديناصورات.
أكيد، الاكتشاف ده اللي تم بفضل فريق دولي فيه علماء مغاربة بيفتح نافذة جديدة عشان نفهم إزاي الكائنات العملاقة دي تطورت وانتشرت في القارات القديمة. والأهم إنه بيعزز الإمكانيات العلمية والسياحية للمنطقة، خصوصاً مع الكلام عن خطط لمواصلة البحث وإنشاء متحف جيوبارك عشان يعرضوا الكنوز الأحفورية دي.
حاجة رائعة فعلاً. وفي مجال تاني مليان ابتكار وهو الطب، في برضو أخبار واعدة المصادر بتتكلم عنها.
نعم، تطورين لافتين. الأول من إيطاليا، تطوير بخاخ أنف مبتكر بيستخدم جسيمات الذهب النانوية عشان يوصل دواء الليثيوم للمخ مباشرة. الهدف هو علاج أمراض زي الاضطراب ثنائي القطب والزهايمر بفعالية أكبر، وتقليل الآثان الجانبية الخطيرة لليثيوم لما بيتاخد بالطرق العادية.
استخدام الذهب النانوي عشان نوصل الدواء للمخ عن طريق الأنف، ده كلام يبان زي الخيال العلمي.
هو فعلاً بيمثل تقدم كبير في تقنيات توصيل الأدوية. والاكتشاف الثاني جاي من جامعة برشلونة. دراسة أولية وعيدة بتقول إن مزيج من دوايين شائعين، بيما فايبرات بتاع الكوليسترول وتلمي سرطان بتاع ضغط الدم، ممكن يقدر يعكس مسار مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وده مرض منتشر جداً وبيزيد.
دي أخبار بتدي أمل كبير لملايين بيعانوا من الأمراض دي. طبعاً هي لسه في مراحل البحث، لكنها بتورينا حيوية البحث العلمي عشان نلاقي حلول جديدة.
تماماً، هي بتفكرنا إن العلم مش بيتوقف عن التقدم حتى قدام أمراض معقدة.
وأخيراً، إشارة سريعة لظاهرة تكنولوجية بتطرح أسئلة كتير. المغنية الافتراضية كسانيا موناه اللي مولدة بالذكاء الاصطناعي ووقعت عقد بملايين الدولارات وبتحقق نجاح كبير.
الظاهرة دي بتقع عند تقاطع التكنولوجيا والإبداع والثقافة الشعبية، وبتصير نقاشات مهمة عن مستقبل صناعة الموسيقى، حقوق الملكية الفكرية، وحتى عن طبيعة الفن والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. يعني هل ممكن كيان مش بشري يبقى فنان؟ ومين يملك حقوق الفن ده؟ أسئلة معقدة لسه بنبدأ نفكر فيها.
وبكده نوصل لختام جولتنا في أهم اللي جاي في الويكند الأسبوع ده. استعرضنا طموحات المغرب الاقتصادية الكبيرة زي مشروع سافران ونمو قطاعات مهمة زي الخدمات والسياحة، وفي المقابل شفنا التحديات الكبيرة زي ندرة المياه والضغوط على النظام الصحي، ولمسنا كمان ومضات أمل في الاكتشافات العلمية المذهلة والابتكارات الطبية الواعدة، جم قضايا اجتماعية ونظامية محتاجة معالجات مستمرة.
هي فعلاً صورة مركبة، فيها أضواء وظلال، بلد بياخد خطوات واسعة في مجالات صناعية متقدمة، وفي نفس الوقت بيكتشف أثار عمرها ملايين السنين على أرضه، وبيواجه تحديات وجودية لها علاقة بموارده الأساسية.
والتناقض ده بيودينا لسؤال ختامي نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. بما إن المغرب بيحتضن التكنولوجيا الفائقة وبيجذب استثمارات عالمية ضخمة، إزاي ممكن نحول الزخم ده والتقدم ده، سواء في صناعة الطيارات أو اكتشاف الديناصورات أو الابتكار الرقمي، لتحسين حقيقي ومستدام لكل جهود المواطنين؟ إزاي نضمن إن جسور التنمية توصل بجد عشان تسد الفجوات الموجودة في الوصول للمياه النظيفة، للرعاية الصحية الجيدة، للتعليم الجيد، خصوصاً في المناطق اللي لسه بتعاني من آثار الجفاف ونقص الخدمات الأساسية؟
سؤال محوري جداً عن إزاي نحقق التنمية الشاملة والعادلة؟ إزاي نخلي ثمار التقدم التكنولوجي والاقتصادي في خدمة الإنسان أولاً وأخيراً، ونضمن إن مفيش حد يساب ورا؟ ده هو التحدي المستمر مش بس للمغرب، لكن لدول كتير في العالم بتحاول تحقق قفزات تنموية في عصر مليان فرص ومخاطر.